الله يسلمك سلاما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن أنه لا يجوز تملك الكافر للعبد المسلم، تعرض الشيخ قدس سره لعدة مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من الكافر؟ فأفاد بأنه ليس المراد من الكافر من كان منكرا للتوحيد أو للنبوة، وإنما المراد من الكافر مطلق من يحكم بنجاسته، فيشمل بذلك النواصب والخوارج والغلاة والمرتد وأشباههم. ولذلك، أي لأن عنوان الكافر يشمل هذه المصاديق كلها، حكم الحنفية بأنه إذا أنكر مسلم ضروريا من ضروريات الدين، فبمجرد إنكاره للضروري تبين منه زوجته، والدليل على بينونة زوجته منه هو هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن المنكر للضروري لم ينكر التوحيد ولم ينكر النبوة، ولكن لأنهم فهموا من الكافر في الآية مطلق من يحكم بنجاسته، والمنكر للضروري محكوم بالنجاسة، فحينئذ يكون مندرجا تحت الآية، فتبين زوجته منه باعتبار أن بقاء العلقة الزوجية بعد ارتداده سبيل، والسبيل منفي في الآية. هذا ما أفاده قدس سره في المطلب الأول، ولكن لوحظ على كلامه بأنه ظاهر، يعني تعريف عنوان الكافر في الآية بمن يحكم بنجاسته، هذا تعريف باللازم الأخاص، لأنه ليس كل كافر محكوما بالنجاسة. فالكتابي بناء على القول بالطهارة كافر وليس محكوما بالنجاسة، فلا بد أن يعرف الشيخ الكافر بتعريف باللازم المساوي لا باللازم الأخاص، بأن يقول الكافر من حكم بعدم ترتب آثار الإسلام عليه، من عدم وجوب تجهيزه على فرض موته. فالكافر الذي فالشخص الذي حكم بعدم احترامه من حيث التجهيز على فرض موته فهو المراد في الآية، لا أنه من حكم شنه بنجاسته. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرض له هو أنه هل يلحق أطفال الكفار بالكفار؟ تارة نبيع العبد المسلم على الطفل، تارة نبيع العبد المسلم على طفل الكافر، ويكون الولي على الطفل الكافر مسلما، وتارة يباع العبد المسلم على الطفل الكافر مع كون الولي على الطفل الكافر كافرا. إذا بيع العبد المسلم على طفل الكافر مع كون ولي الطفل الكافر كافرا، فهذا واضح أنه شنو؟ ممنوع، لأنه بالنتيجة سيكون للكافر سبيل على العبد المسلم إما من جهة الطفل أو من جهة وليه. ولكن الكلام في بيع العبد المسلم من الطفل الكافر مع كون ولي الطفل مسلمان، فحينئذ هل تشمل الآية مثل هذا الفارض أم لا تشمل؟ هذا مبني على أن المراد بالكافر في الآية هل هو خصوص الكافر الحقيقي وهو من جحد وأنكار باعتبار أن الكفر مساوق للجحود، أو أن المراد بالكافر في الآية ما هو أعام من الكافر الحقيقي والكافر الحكمي، حيث أن أطفال الكفار ليسوا كفار حقيقة لأنهم لم يجحدوا، ولكنهم بحكم الكفار بمقتضى قاعدة التبعية. فمقتضى قاعدة التبعية المستفادة من النصوص ومن السيرة العقلائية أن أطفال الكفار كفار حكمان، وإلا فهم ليسوا كفارا حقيقتان.
بس بالحظ أنه سيدة وهو أنهم على حظ أنهم منعه عدم تجهيزه أو مثلا نجاسته، بحيث أن الأطفال يثبت لهم هذا الحكم لأنه يكون مسرية للأطفال.
الآن أنا أبين. فإذا قلنا بأن المراد بالكافر في الآية الكافر الحقيقي يعني من جحد، فالطفل طفل الكافر لا تشمله الآية وإن كان كافرا حكمان. وإذا قلنا بأن المراد بالكافر في الآية هو الكافر الأعام من الكافر الحقيقي والكافر الحكمي، فلا بد أيضا من الرجوع إلى دليل التنزيل، يعني ما دل على تنزيل أطفال الكفار منزلة الكفار، ما دل على التنزيل وهي قاعدة التبعية، هل فيها إطلاق يستفاد منه تنزيل ولد الكافر منزلة الكافر في سائر الأحكام المترتبة على الكافر أم لا؟ فإذا قلنا بأن لدليل التنزيل إطلاقا فحينئذ يشملهم الآية، هذا من جملة أحكام الكافر أنه ليس له سبيل على المؤمن. وأما إذا قلنا بأن دليل التنزيل سواء كان هو السيرة العقلائية أو كان هو الرواية القائلة فإسلامه إسلام له ولولده الصغار ليس لها إطلاق، يعني أدلة التنزيل ليس لها إطلاق. فإذا لم يكن لها إطلاق وشككنا حينئذ فمقتضى القاعدة صحة البيع، لأن احنا عندنا مقتضى القاعدة هو العمومات، أحل الله البيع، مقتضى هذه العمومات صحة بيع العبد المسلم، مقتضى هذه العمومات صحة بيع العبد المسلم مطلقا. خرجنا عن هذه العمومات فيما إذا كان المشتري كافرا، فإذا شككنا في أن المخصص للعمومات وعمومات أحل الله البيع المخصص لها شنو؟ هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا شككنا في عموم المخصص أن المخصص هل يشمل الكافر الحقيقي والكافر التنزيلي أم لا يختص بالكافر الحقيقي، فحينئذ إذا دار المخصص بين الأقل والأكثر اقتصر في مقام التخصيص على الأقل، فنقول الخارج عن عمومات أحل الله البيع خصوص بيع العبد المسلم من الكافر الحقيقي، والباقي يدخل تحت العمومات. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثالث أن المخالف المسلم المخالف هل يندرج تحت الكافر أو تحت المؤمن؟ فهل يصح بيع العبد المؤمن الإمامي على المسلم المخالف؟ وهل يصح بيع العبد المسلم المخالف على الكافر أم لا؟ فيقول بأنه المسلم المخالف مؤمن، يعني مندرج تحت عنوان المؤمن في الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومقتضى أنه مؤمن حرمة بيعه على الكافر وجواز بيع العبد المؤمن الإمامي عليه، لأنه ليس في ذلك سبيل من الكافر على المسلم، فلأنه مسلمون فهو يعلو ولا يعلى عليه. ثم ذكر عدة إشكالات على هذا المطلب. الإشكال الأول أن عنوان المؤمن في زمن نزول الآية لا يحرز شموله لكل مسلم، ربما يطلق في زماننا عنوان المؤمن على المسلم، ولكن في زمن نزول الآية لا يحرز صدق عنوان المؤمن على كل مسلم ولو لم يكن إماميان. أجاب عن ذلك بأنه المتتبع لإطلاقات لفظ المؤمن في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إلى آخر الآيات يرى أن المراد بها من أقر بالشهادتين سواء كان مصدقا بالقلب أم لم يكن مصدقا، فالمراد بالمؤمن في زمن نزول الآية هو المسلم، ولأجل ذلك فإن المسلم المخالف مندرج تحت عنوان المؤمن لا تحت عنوان الكافر. الإشكال الثاني أن الآية قالت وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فظاهر هذه الآية أن الإيمان في زمن نزول الآية غير الإسلام، فلذلك أثبت الإسلام للأعراب ونفى عنهم الإيمان، فكيف يدعى بأن المؤمن في آية السبيل هو المسلم مع أن الآية الأخرى فرقت بين المؤمن والمسلم؟ أجاب الشيخ قدس سره عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذه الآية وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ليست في مقام بيان الفرق بين عنوان الإسلام وعنوان الإيمان، لا تريد أن تقول هناك فرق بين الإسلام والإيمان، وإنما تريد أن تقول بأن الإيمان وإن كان بمعنى الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين، لكن لأن هذا الإقرار كان إقرارا لسانيا ولم يكن إقرارا قلبيا نفي عنهم الإيمان، فنفي الإيمان عنهم لا لأنه لا يصدق على الإسلام، الإيمان يصدق على الإسلام، ولكن النفي هنا نفي مجازي نفي تنزيلي، هم مؤمنون حقيقة ولكن الآية إنما قالت لم تؤمنوا بلحاظ أن إقرارهم بالشهادتين لم يكن إقرارا قلبيا بل كان إقرارا لسانيا، فالنفي لا لأجل بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وإنما النفي نفي مجازي لأجل بيان أن هذا الإيمان ليس إيمانا قلبيا. والجواب الثاني الذي أجاب به بأنه بل ذيل الآية لنا وليس علينا، لأنه قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا التعبير ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ظاهر في أن مرتبة من الإيمان حصلت لهم، لكن المرتبة الأخرى وهي دخول الإيمان إلى القلب لم يحصل لهم، فنفس ظاهر هذا التعبير ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني أن الإيمان موجود في ألسنتكم لكنه لم يصل إلى القلب لم يدخل إلى القلب، فذيل الآية بنفسه شاهد على أن الأعراب حصلوا على مرتبة من مراتب الإيمان ولم يحصلوا على المرتبة الأخرى وهي دخول الإيمان في القلب، لذلك يكون هذا شاهدا على اندراجهم تحت عنوان المؤمن في آية السبيل لا تحت عنوان الكافر. هذه المحاولة من الشيخ في كلا الجوابين هو يريد أن يصر على أن الإيمان والإسلام في زمن نزول الآيات بمعنى واحد، لذلك ارتكب هذين الجوابين الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا مما لا دليل عليه يعني مع اختلاف الإطلاقات، وسيأتي من الشيخ نفسه يستشهد ببعض الروايات الدالة على أن الإيمان غير الإسلام. على أي حال كان بإمكان الشيخ أن يقول بدل هذين الجوابين، كان بإمكانه أن يقول قد يطلق الإيمان أحيانا ويراد به الإسلام، وقد يطلق الإيمان أحيانا ويراد به التصديق. في الآية نحن لا ندري أن المراد بالإيمان هو الإسلام أو هو التصديق، بقرينة المقابلة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بقرينة المقابلة استفدنا أن المراد بالإيمان في الآية هو الإسلام بلا حاجة إلى هذين الجوابين، فيمكن لنا أن نعترف أن الإيمان يطلق على الإسلام ويطلق على التصديق، فهو من حيث الإطلاق مردد، وتعيين أحد المعاني بالقرينة. ولكن في الآية توجد قرينة على أن المراد بالإيمان هو الإسلام، وهي قرينة المقابلة بين الكافرين وبين المؤمنين. خب، هذا بالنسبة إلى المطلب الثالث أو الثاني، الثالث عفوا، ما زلنا في هذا المطلب الثالث، ذكر هو إشكال ثالث. إشكال ثالث على هذا المطلب أنه كيف يندرج عنوان المخالف، عن المسلم المخالف، تحت المؤمن مع أن الروايات شاهدة بكفره وأنه كافر. من هذه الروايات ما نقله الشارح هنا، هذه الرواية المعتبرة عن باقر عليه السلام: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا، يعني جعل معه شريك، كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، وأمثالها من الروايات. يقول الشيخ قدس سره بأن هذه الروايات التي تقول بكفر المخالفين لا تقاوم ما دل على ترتيب آثار الإسلام عليهم من الروايات الكثيرة التي تدل على ترتيب آثار الإسلام على المخالفين، واستشهد هو ببعض الروايات. إذن ما دل من الروايات على كفرهم يحمل على الكفر المجازي لا على الكفر الحقيقي، باعتبار أن الروايات الدالة على ترتيب آثار الإسلام عليهم أكثر عددا وأصرح دلالة، فتقدم على هذه الروايات الدالة على كفرهم إما بقرينية الصريح على الظاهر أو بقرينية الأظهر على الظاهر، وعلى فرض أن الطرفين متعارضان، فما دل على إسلامهم يكون مقدما من باب شنو؟ من باب الشهرة، أنه أكثر رواية، يعني أكثر اشتهارا من الروايات الأخرى.
بالنسبة للمؤمنين في آية نفس السبيل، هو المؤمن حقيقة أو المؤمن حكما؟
المؤمن حقيقة.
إذا قلنا بأنه المؤمن حقيقة فهؤلاء بيكونوا مؤمنين حكما، رتبنا عليهم آثار الإسلام، ولهم في الحقيقة مو مسلمين.
طب هذا ما يقبل الشيخ.
له الشيخ قال بأنه الروايات الدالة على أنه ترتب على أحكام الإسلام، حقن الدماء والتنازع وما إلى ذلك، فهذه الروايات تدل على أنه مو مؤمنين حقيقة، وإنما رتبنا عليهم آثار
الإسلام. لا لا لا، مو
مؤمنين حكما يعني
حقيقة. يقول فليكن، يقول لا، يقول ما دل على ترتب الآثار عليهم دال على شنو؟
كاشف يعني،
بل كاشف على أنهم مؤمنون حقيقتان. ولهذا الذي تذكرونه هذا جواب آخر كنت أريد أن أشير إليه غير الجواب الذي ذكره، وهو أنه لا حاجة لنا إلى أن ندعي أن الروايات الدالة على إسلامهم قرينة على أن المراد بالكفر في روايات الكفر الكفر المجازي، أو أن الروايات الدالة على إسلامهم مقدمة عند التعارض على الروايات الدالة على كفرهم. نحن لا نحتاج إلى هذا الجواب. يمكن الجمع بين الروايات الدالة على كفرهم والدالة على إسلامهم بالفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الاعتباري، فهم فاقدون للإسلام الحقيقي ولذلك يعاملون في الآخرة معاملة الكفار، واجدون للإسلام الاعتباري وهو جريان أحكام الإسلام عليهم. وحينئذ لا تنافي باعتبار أن الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ناظرة للمؤمنين اعتبارا وليست ناظرة للمؤمنين حقيقة، يعني من كان مؤمنا اعتبارا، بلحاظ أن الآية في سياق احترام المؤمن، بما أنها واردة في سياق احترام المؤمن فهي ناظرة للمؤمن الاعتباري، يعني ما يصدق عليه عنوان المؤمن. نعم، هذا الذي تريدون أن تقولوا؟
لا تقريبا،
يعني ما وصلنا إلى مراد
حسين من وصل.
فلأجل ذلك، يعني بعد أن قلنا بأن المراد بالمسلم المخالف أن المسلم المخالف مندرج تحت عنوان المؤمن، لأجل ذلك يجوز بيع العبد المؤمن الإمامي على المسلم المخالف وإن كان المبيع جارية، بأن كانت الجارية مؤمنة إمامية يجوز بيعها على العبد يجوز بيعها على المسلم المخالف لأنه ليس سبيلا للكافر على المؤمن. يقول إلا إذا قلنا بحرمة التزويج، يعني إلا إذا بنينا على ما في بعض النصوص من أنه يحرم تزويج المؤمنة من المخالف، كرواية الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل. قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال عليه السلام المرأة عارفة، يعني المرأة من الإمامية، قلت عارفة؟ قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارفين. فظاهر هذا الذيل المانع من نكاحها حتى للمسلم غير الناصبي، إن العارفة لا توضع إلا عند عارفين. هذه الروايات إن قلنا بأن مفادها الكراهة كما ذهب إليه بعضهم، فحينئذ لا إشكال في بيع الجارية الإمامية على المسلم المخالف.
بصير كرابع سيدنا؟
بل إيه؟
الكرابع على البيع بصير؟
ما أسمع؟
بنعد الكرابع على البيع.
بل إذا صدق عليه وضع. وإذا قلنا بأن مفاد هذه النصوص هو الحرمة كما هو ظاهر لسانها، ظاهر لسانها هو الحرمة، ولم يثبت إعراض المشهور عن العمل بهذا الظاهر كي يقال بأنه موهم لدلالتها على الحرمة. فحينئذ إذا كانت هذه النصوص دالة على الحرمة فقد يقال إذا حرم تزويج المؤمنة، إذا حرم تزويج الإمامية من المسلم المخالف حرم بيع الجارية الإمامية عليه من باب أولى، لأن سلطنة التمليك أقوى من سلطنة التزويج، السلطنة الثابتة عن الملك أشد من السلطنة الثابتة عن النكاح، فإذا منع الشارع من السلطنة الأهون والأخاف فيستفاد منها المنع عن السلطنة الأشد. إلا أن المحقق الإصفهاني قدس سره تأمل في ذلك وقال بأنه لم يظهر من النصوص أن الوجه في المنع هو السلطنة، يعني إن العارف لا توضع إلا عند عارف، لم يظهر من هذه النصوص أن النكتة في المنع هو السلطنة، كي يقال بأن سلطنة الملك أشد من سلطنة النكاح، بل من المحتمل أن يكون الوجه في منع النكاح هو شنو؟ تأثر الاعتقاد. ولذلك قال عارف لا توضع العارفة إلا عند عارفين. ومن الواضح حينئذ أن تأثر الزوجة بالزوج ليس شنو؟ ليس أقل من تأثر الجارية بالمولى، كي يقال إذا حرم ذلك حرم الأشد، بل قد يقال الأمر بالعكس مثلا. فالمنع عن التزويج لا يدل عن المنع من التمليك بالأولوية ولا بالمساواة. وهذا تمام الكلام في المطلب الثالث. لا، قلنا بالذيل شيخنا، أنا أكدت على هذا بالشرح، قلنا ظاهر الذيل العارف لا توضع إلا عند عارف، قال ظاهر الذيل أن الإمام أعرض عن كلمة الناصب في السؤال، لأن الناصب ما ورد في كلام الإمام، ورد شنو؟ في سؤال الراوي. فالإمام يقول للأمر مو خاص بالناصب، المهم عندي شنو؟ أن يكون عارفان. فالسؤال وإن سأل عن الناصب إلا أن الإمام عمم، قال العارفة لا توضع إلا عند عارفين. ضرورة المذهب كفرهم الواقعي. نعم،
لا تتكلم عن أحكام الغيبة، أنه
بل أحكام الغيبة ليس موضوعها الكفر الاعتباري، موضوعها الكفر الواقعي،
يعني الذي هو كافر واقعا.
لا حرمة له إذا كان كافرا، وإذا أنا أدري أنه كافر وإن كان هو مسلم ظاهرا لا حرمة له، يجوز غيبته. هذا نظير ما لو كنت أعرف أن هذا مرتد، الناس لا تعرف أنه مرتد، لكن أنا أدري أنه مرتد، يجوز لي غيبته لا حرمة له، وإن لم يحكم الحاكم الشرعي عليه بالكفر بالارتداد لأنه مبني على الإسلام. المطلب الأخير، نعم،
مثل بتنا له الحكم الاعتباري في مورد قائدنا في السبيل بلحظ أنه إثبات حرمته، إذا أثبتنا حرمته وقلنا بأنه مندرج في الآية ما بيتنافى مع هذا في جواز غيبة بلحظ ملكة الحرمة.
ليس له حرمة مطلقة، ولكن لا تنتفي عنه الحرمة المطلقة. فرق بين إعطائه الحرمة المطلقة وبين إعطائه مطلق الحرمة، وإلا نكاح دمه حرام، ماله حرام، فلا إشكال خو. فهذا معناه أن الشارع تحفظ عليه بالحرمة إلا في بعض الموارد. ثم إن الشيخ تعرض إلى المطلب الأخير في كلام الشيخ، أنه قال استثني من هذا الحكم على فرض التسليم به، وهو حرمة بيع العبد المسلم من الكافر، استثني من هذا الحكم ثلاثة موارد. المورد الأول ما إذا كان الشراء مستلزما للإنعتاق واقعا، كما لو اشترى الكافر أحد العمودين إما أباه أو ابنه فإنه ينعتق عليه قهرا، أو كان الشراء، هذا المورد الثاني، ما إذا كان الشراء مستلزما للإنعتاق ظاهرا لا واقعا، مثلا أقر الكافر بأن عبد غيره، ومو عبده، عبد لإنسان مسلم، أقر الكافر بأن هذا العبد المسلم الذي هو ملك لفلان المسلم، هذا العبد المسلم شنو؟ حر وليس عبد، بعناه عليه. على من أقر بحريته، فإذا بعناه عليه ينعتق عليه لأنه يؤخذ بإقراره. ما دام أقر بأن هذا حر فإذا بعناه عليه ينعتق عليه، غاية ما في الأمر ينعتق عليه ظاهرا لا واقعا، ينعتق عليه بمقتضى إمارية الإقرار لا واقعا، يعني لأن الإقرار إمارة على الحرية ظاهرا، فمقتضى إمارية الإقرار انعتاقه عليه. المورد الثالث، ما إذا قال الكافر للمسلم، مسلم عند عبد مسلم، قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني، فإنهم يقولون مفاد أعتق عبدك عني شنو؟ يعني أنت وكيل عني في بيع هذا العبد المسلم الذي لك علي، ثم أنت وكيل عني في عتقه عني، فإذا أعتقه وليه العبد، ولي العبد المسلم أعتقه عن الكافر، فقد شنو؟ فقد انعتاق. في هذه الموارد الثلاثة قالوا لا بأس ببيع العبد المسلم على الكافر، في هذه الموارد الثلاثة بلحاظ عدم صدق عنوان السبيل، لا يصدق عنوان السبيل على هذه الملكية الآنية المستلزمة لماذا؟ للإنعتاق، إما واقعا أو ظاهرا كما ذكرنا بحسب الموارد. بعدين يأتي بعض الكلمات. يا الله، ثم إن الظاهر من عنوان الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتد. ما هو وجه هذا الاستظهار؟ يعني ليش استظهر الشيخ هو من حكم بنجاسته؟ باعتبار أن الآية في مقام أو في سياق احترام المسلم، فمقتضى احترام المسلم أن لا يجعل الشارع لكل من حكم بنجاسته سبيلا عليه. يعني مقتضى سياق الآية أن المراد بالكافر كل من حكم بنجاسته، لما؟ فإن هذا هو مقتضى احترام المسلم، أن لا يجعل لأي شخص حكم بنجاسته سبيلا عليه. قلنا من الخارج أن هذا تعريف باللازم الأخص، ليس كل كافر محكوما بالنجاسة، بل الكتابي عند كثير ليس محكوما بالنجاسة، وبالتالي لو أن الشيخ عرفه باللازم المساوي فقال المراد بالكافر من لا يجب تجهيزه على المسلمين لكان شنو؟ أولى. غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمن نزول الآية، يعني كلش قلتون بتقول ما كان في زمن نزول الآية لا نواصب ولا غلاة ولا مرتدون، خف عليكم، لكن الآية ما وردت على نحو القضية الخارجية، وإنما وردت على نحو القضية الحقيقية، كل من حكم بكفره فلا سبيل عليه، وهذا مما حكم بكفره ولو بعد نزول الآية. ولذا يعني شنو؟ يعني ولأن المراد بالكافر من حكم بنجاسته على نحو القضية الحقيقية، لأجل ذلك استدل الحنفية على ما حكي عنهم بهذه الآية وهو لن يجعل على حصول البينونة بين الزوجة والزوج بارتداد الزوج. قول حطوا عليه شماله بارتداد الزوج إذا أنكر الضروري. بارتداد الزوج إذا أنكر الضروري، مع أن المنكر للضروري شنو؟ ليس كافرا اصطلاحيا، تمام لو لا، لكن لأنه محكوم بالكفر، لأنه محكوم بالنجاسة حكموا بالبينونة استنادا إلى هذه الآية. معنى أنهم فهموا من الآية مطلق من حكم بكفره، لا خصوص المنكر للتوحيد أو المنكر للنبوة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وهل يلحق بذلك يعني بالكافر أطفال الكفار؟ فيه إشكال. ذكرنا من الخارج، قلنا أولا محل البحث فيما إذا كان الولي، فيما إذا كان ولي الطفل كافرا، عفوا، فيما إذا كان ولي الطفل مسلما، وإلا إذا كان ولي الطفل الكافر هم كافر، وهذا بلا إشكال لا يجوز بيع العبد المسلم عليه. لا يجوز بيع العبد المسلم على الطفل الكافر إذا كان وليه كافرا، لأن السبيل متحقق حينئذ. الإشكال في أي صورة؟ في صورة أن يكون وليه مسلمان، هنا يأتي الإشكال. ووجه الإشكال ما ذكرنا من أنه هل المراد بالكافر المحكوم بالنجاسة هو الكافر الحقيقي بمعنى من جحد، أو المراد بالكافر المحكوم بالنجاسة الكافر التنزيلي كأطفال الكفار الذين نزلوا منزلة الكفار وليسوا بكفار حقيقتين؟ لو قلنا بالشق الأول هو أن المراد بالكافر المحكوم بالنجاسة هو الكافر الحقيقي، لا تشملهم الآية. لو قلنا بالشق الثاني وهو أن المراد بالكافر الكافر التنزيلي، مع ذلك لابد من البحث عن دليل التنزيل. هل أن في دليل التنزيل يعني قاعدة التبعية، تبعية الأولاد لآبائهم، هل فيها إطلاق أم لا؟ إذا ما فيها إطلاق لا يشمله، إذا فيها إطلاق يشمله. صار معلوم. المطلب الثالث، هل يعم عنوان المؤمن المسلم المخالف أم لا؟ يقول نعم يعم عنوان المؤمن، يعم المسلم المخالف، لأنه يعني المخالف مسلم فهو يعلو ولا يعلى، كعالي علينا هو كل ونروح الحوقين، فهو يعلو ولا يعلى عليه. زين. ثم الشيخ يتعرض لثلاثة إيرادات. إيراد الأول، والمؤمن هذا ترى دفع لإيراد، يعني إن قلت بأن المؤمن في زمان نزول الآية شنو؟ غير المسلم، فلماذا فسرت المؤمن في الآية بالمسلم؟ لعل المؤمن في زماننا هو المسلم، ولكن المؤمن في زمان الآية لم يعلم أنه هو المسلم. الشيخ يقول لا، والمؤمن في زمان نزول آياتنا في سبيل لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، يعني يريد أن يدعي أن مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة هو أن المراد بالمؤمن في زمن نزول الآية هو المسلم. الإشكال الثاني، هذا إشكال على جوابه، على جوابه عن الإشكال الأول، هو الآية نفسها نفت الإيمان عن الأعراب وأثبتت الإسلام، فهذا دليل على المغايرة بين الإسلام وال إيمان. ونفيه، نفيه نفي شنو؟ الإيمان عن الأعراب الذين قالوا آمنا، نفيه بأي شيء؟ بقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما هو يعني يريد يقول بأن النفي نفي مجازي، لا لأجل بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، هذا نفي مجازي، لا لأجل بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، بل لأجل بيان أن الإيمان عندهم لساني وليس قلبيا، إنما هو لعدم اعتقادهم بما أقروا. فالمراد بالإسلام هنا يعني في آية الأعراب أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا في الباطن. هذا الجواب الأول أن نفي مجازي. الجواب الثاني ما بعد بل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الشهادتين من الإقرار بالشهادتين هو إيمان أيضا، لكنه ما وصل إلى القلب. إذن لهم مرتبة من الإيمان، وبهذه المرتبة يدخلون تحت عنوان المؤمن، يدخلون تحت عنوان المؤمن في آية نفي السبيل. دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا، لكنه إيمان في خارج القلب لا في داخله. والحاصل اللي يريد الشيخ يتشبث بما يتنازل عنه أن الإسلام والإيمان في زمان الآية بمعنى واحد وهو الإقرار بالشهادتين. قلنا لا حاجة إلى هذين الجوابين، يعني يمكن أن يقال بأنه بل الفرق بين قرينة المقابلة أن الإيمان يطلق على الإسلام ويطلق على التصديق، ولكن في الآية بقرينة المقابلة بين الكافرين والمؤمنين يستفاد أن المراد بالمؤمنين هنا هم شنو؟ المسلمون. صار معلوم. الإشكال الثالث، وأما ما دل على كفر المخالف، شو تقول في الروايات التي تقول بأن ومن جحده عفوا ومن أنكره كان كافرا، أو ومن جحدكم كافر، وأمثال هذه الروايات التي تمسك بها شيخ حسين العصفور. شيخ حسين جدي مري جدنا السادس حسين العصفور نحن مو يعني يعني لنا أصول يعني إيه يعني والدة خالي له شيخ حسين عمران، والدته هي عصفورية إيه ينتهي نسبها إلى شيخ حسين نفسه شيخ حسين عصفور. وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم. من المواقف الغريبة أول ما حضرت بحث السيد السيستاني كان في بحث الخمس، في اليوم الأول للحضور، الآن أنا مستغرب من هذا الموقف. في اليوم الأول من الحضور بعد الدرس وكان يدفع بعض الإشكالات، فقال بأنه يعني لو كان الشخص مثلا قليل المهارة في علمين لا يعني أنه ضعيف المهارة في علم آخر، يعني لا ملازمة. فمثلا العلامة المقدس جاب عبارات ثناء الشيخ حسين العصفور ما كان له مهارة في الرجال، لكن هذا لا يعني أنه مثلا لم يكن له مهارة في الفقه، بل كان مثلا متضلعا كذا، مدحه يعني كان متضلعا في الفقه وإن كان، فلا يستفيد بعض الحاضرين من كلام، مع أنه هو ما ذكر شيخ حسين، هو مجرد يعني كان فلا يستفيد بعض الحاضرين من كلامي أن مثلا أنا أنقص من شأنه مثلا إذا كذا. بعدين قلت إلى ابن سيد محمد رضا شنو يعني؟ قال سيدي يقصدكم يعني لتتوهموا أنه كذا. قلت إيش معنى يقصدني يعني أنا بالذات يعني يتوجه إلي، مع أن غيري هم من العرب من الكذا موجودين يعني حاضرين، معنى أنا قصدني بالذات. على أي حال هو مثلا صار عنده حدس إنه أكو شيء مثلا بينكم وبين شيخ حسين عصفور اللي حب أن يرفع هذه الواهمة.
كان يكذب الناس؟
لا 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 هو ما يعرفني كان.
أنت حطيت الجمعة؟
إلا لا ما كان يعرفني لا. فما هو حدث أو مثلا يعني من باب الاحتمال قال خل أدفع جميع الاحتمالات حتى لا يتوهم شيء.
قرابة موجودة لو
بعد ما أدري من الأول من
بعض ما يحضروا مو ما عنده علاقة مع الشيخ حسين خالكم
لا 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 ولا يعرف كان أصلا إيه ما أدري بعد الساعة عليها من باب لعله الحجز. وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان أحكام الإسلام عليهم، يعني على المخالفين من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام أن الإسلام هذه كلها عبارات نصوص، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس، هذه كلها عبارات في الروايات موجودة. هل تعبير من الشيخ لا يقاوم معناه أنه شنو؟ التعبير من الشيخ لا يقاوم معناه أنه شنو؟ معناه افترض طرفين، هذا الطرف يدل على كفرهم، هذا الطرف يدل على إسلامهم، ثم رجح ما يدل على إسلامهم على ما يدل على كفرهم. إما ترجيح دلالي بأن اعتبر ما يدل على إسلامهم أصرح فيكون قرينة على أن المراد بالكفر هناك كفر مجازي، أو لا ترجيح شنو؟ ترجيح بحسب قواعد الترجيح أحد المتعارضين الآخر لأنها أشهر رواية مما دل على كفرهم. وقلنا بأنه لو أجاب بالفرق بين الإسلام الواقعي والإسلام الاعتباري لكان أولى من ذلك. ففي رواية حمران بن أعين، أعين لو أعين، أعين لو أعين، بعضهم يقول أعين يعني جمعه أعيان، أعين فهو سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الإيمان. إلى أن قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغيره؟ قال لا، يعني من ناحية الأحكام ماكو فضل للإمام على غيره، بل هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن يعني قصد الإمامي فضل على المسلم في أعمالهما، يعني وما يتقربان به إلى الله تعالى. ومن جميع ما ذكرنا يعني من أن عنوان المؤمن يصدق على المسلم المخالف يظهر أنه لا بأس ببيع المسلم، بيع المسلم يعني العبد المسلم من المخالف، ولو كان المبيع جاريتان، جارية إمامية تباع على المسلم المخالف، إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف للأخبار التي ذكرناها، العارفة لا توضع إلا عند عارفين، لأخبار دلت على ذلك. فإذا قلنا بهذه الأخبار فإن فحواها يعني بالأولوية تدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة، باعتبار أن السلطنة على الجارية أشد من السلطنة على الزوجة، فما دل على تحريم الأخف يدل على تحريم الأشد. ذكرنا مناقشة المحقق الإصفهاني يقول لعل السر في المنع ليس هو السلطنة، لعل السر في المنع أمر آخر وهو انحراف العقيدة مثلا، وحينئذ ما دل على تحريم الزواج لا يدل على حرمة البيع لا بالأولوية ولا بالمساواة. لكن الأقوى عدم التحريم، يعني ناقش في النصوص، يعني أن النصوص ليس مفادها الحرمة بل مفادها الكراهة، يعني نفي اللياقة. صاحب الحدائق ذاكر هذا، لا العارفة لا توضع إلا عند عارف، يعني لا يليق بها، مو أنها في مقام بيان الحرمة، يعني لا يليق بشأنها أن توضع إلا عند عارف، لا أنها شنو في مقام بيان الحرمة. مطلب الأخير، ثم إنه قد استثني من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع استثنية من ذلك، منها ما إذا كان الشراء، يعني شراء الكافر للمسلم، مستعقبا لانعتاق العبد المسلم بأن يكون العبد ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا، يعني الانعتاق هم واقعي كالأقارب، الأقارب مقصود بالأب والابن، ظاهرا عفوا واقعا أو ظاهرا، ظاهرا مثل شنو؟ كمن أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، فإنه إذا اشتراه ينعتق عليه بمقتضى إقراره، لكن الانعتاق ظاهري لأنه مبني على إمارية الإقرار، وإمارية الإقرار ظاهرية. أو بأن يقول الكافر لصديقه المسلم أعتق عبدك عني بكذا، يعني أنت وكيل عني في بيعه علي بكذا دينار، ثم أنت وكيل عني في عتقه عني، فإذا أعتقه انعتاق. ذكر ذلك العلامة في التذكرة، يعني ذكر الموارد الثلاثة، وتبعه جامع المقاصد والمسالك. والوجه في الأول واضح، يا أول، وهو من ينعتق واقعاً وفاقا للمحكي عن الفقيه والنهاية والسرائر مدعيا عليه الإجماع والمتأخرين كافة، يعني وفاقا أيضا للمتأخرين كافة، فإن مجرد الملكية غير المستقرة. هنا الشيخ علل بتعليلين، يعني لماذا يجوز بيع العبد المسلم على أبيه الكافر أو على ولده الكافر، إذا افترضنا أن الكافر ولده أو أبوه، لماذا يجوز بيع العبد المسلم على ولده الكافر أو أبيه الكافر؟ لما يجوز؟ يقول لأنه إما أن نقول بأن الملكية تحدث لكنها تحدث متزلزلة، يعني يملكه آنا ما ثم ينعتق عليه، أو نقول بأن الملكية أصلا لا تحدث وإنما هي ملكية صورية، يعني بيع العبد عليه بيع صوري، الغرض ما هو؟ الغرض يعني مرجع البيع في الواقع، مرجع البيع في الواقع إلى هبته مبلغا من المال، إلى هبته مبلغا من المال بغرض شنو؟ عتق هذا العبد، بغرض تحرير هذا العبد، وإلا ماكو ملكية. يقول الشيخ على أي حال إن قلنا بأن هناك ملكية متزلزلة آنية فلا يصدق على هذه الملكية عنوان السبيل لأنها ليست ملكية مستقرة، الملكية التي يصدق عليها عنوان السبيل هي الملكية المستقرة المستتبعة للسلطنة، وأما إذا لم تكن ملكية مستقرة بل يملك أنا ما فينعتق عليه فهذه الملكية لا تستتبع سلطنة، إذن ليست سبيلا. أو نقول أصلا لا ملكية في البين، شوفوا العبارة، فإن مجرد الملكية غير المستقرة، غير المستقرة يعني التي لا تستتبع سلطنة، لا تعد سبيلا، بل لم يعتبر الشارع الملكية إلا مقدمة للإنعتاق، يعني يريد يقول هذه الملكية مو ملكية حقيقية ترى، مو أنها ملكية غير مستقرة، أصلا مو ملكية حقيقية، إنما حكم الشارع بها بغرض الانعتاق، وإلا هي ليست ملكية حقيقية فضلا عن أن تكون شنو مستقرة، أصلا ليست ملكية حقيقية. هذا كأنه الشيخ يشير إلى نكتة هو ذكرها في بيع الدين على من هو عليه في أول بحث البيع، في أول كتاب البيع أشار إلى بيع الدين على من هو عليه، يعني مثلا أنا أدينكم بألف تومان أبيعكم، أقول أنت بتطول ما تدفع الألف تومان، أنا أبيعك الألف تومان اللي عليك ب800 نقدا، كيف 800؟ بيع الدين على من هو عليه هل يصح؟ بيع الدين على من هو عليه هل يصح؟ بعث الشيخ هناك ذكر من جملة الوجوه أنه قد يقال بأن بيع الدين على من هو عليه غير معقول أصلا. لما؟ لأنه الذين يقولون بصحة بيع الدين على من هو عليه يقولون يملك على نفسه الدين آنا ما ثم يسقط عن ذمته، هؤلاء يقولون هكذا، لأنه الإنسان ما يعقل أن يكون شنو دائنا لنفسه، وهذا ما يعقل أن يكون دائنا لنفسه، فإذا بيع دينه عليه هو المدين وبيع الدين عليه كيف يملك على نفسه؟ يقولون ها يملك الدين الذي على نفسه شنو آنا ما، ونتيجة هذه الملكية الآنية سقوطه شنو عن ذمته. فهناك الشيخ أشار بأنه هذا محال أصلا، لأن هذا يكون من باب ما يستلزم وجوده عدمه، الملكية آنا ما تستلزم عدمها، يعني يملك الإنسان الدين على نفسه آنا ما، وهذه الملكية الآنية تستلزم عدمها، تستلزم إعدام نفسها، وهذا محال. هذا مسألة أخرى في الأجوبة، أنا نريد أن نعقب على هذه المسألة. من باب ما يستلزم وجوده عدمه، وما يستلزم وجوده عدمه شنو؟ محال. حينئذ ماذا نفعل إذا قلنا بأنه محال؟ نقول ماكو ملكية حقيقية، يعني الشارع يقول في بيع الدين على من هو عليه، الشارع يقول ليس المشتري مالكا ولكن يحكم بملكيته بغرض سقوط الدين، فهي ليست ملكية حقيقية، ملكية يحكم بها الشارع بغرض إسقاط الدين عنه. هنا أيضا نقول بأنه هذا الذي تقولون يملك أباه آنا ما ثم ينعتق عليه، أيضا هذه ملكية محال، لأنها يستلزم وجودها عدمها، فالخلاص أن نقول ماكو ملكية، لا ملكية مستقرة ولا ملكية أصلا ملكية حقيقية ماكو، إنما حكم الشارع بها، يعني حكم بالعنوان، قال هذا اسم ملكية، عنوان ملكية، حكم بالاسم بغرض تحقيق شنو؟ تحقيق الانعتاق. هذا الذي يشير إليه الشيخ، بل لم يعتبر الملكية أصلا، وإنما اعتبر عنوانها لما؟ مقدمة لماذا؟ للانعتاق. خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه، شنو فمنعاه؟
منع هذا البيع،
يعني منع بيع العبد المسلم على شنو؟ على الكافر، ولو كان لا، ولو كان أباه، ولو كان ولده ممنوع، لأن الكافر لا يملك المسلم حتى ينعتق، وأصلا ما ملكه حتى ينعتق عليه، لأن التملك بمجرده ولو آنا ما هو شنو سبيل، والسيادة ولو آنا ما علو، إلا أن الإنصاف الشيخ يقول السبيل والعلو فرع السلطنة، سلطنة